طول المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسرتي. لأن الدين حمل ثقيل وهم عظيم، استعاذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم حين دعا بهذا الدعاء الجامع: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله من برنامجكم أسرتي مهلكة الديون وتأثيرها على الأسرة. بداية نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. أهلا مرحبا بكم شيخ.
سلمك الله شيخ مصطفى، أهلا وسهلا بك وبإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكل ما نسمع وبكل ما نقول.
اللهم آمين. نتحدث في هذه الحلقة عن هذا الحمل الثقيل الذي قد يلجأ إليه البعض، الدين. هناك نظرات تختلف، يعني هناك من ينظر إلى الدين بأنه شيء طبيعي وموجود ولا يعني ينظر إلى تبعات هذه الخطوة. لعلنا في البداية نتحدث عن هذا الدين وخطورة الدين وتبعاته.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته إلى يوم القيامة والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ورحمن الدنيا والدين، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أثني بالتحية لك أخي مصطفى وأحيي إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
اللهم آمين.
يقول عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فناء المسجد ناحية الجنائز، قال: فنظر صلى الله عليه وسلم في السماء، وكانت هذه عادة أخي مصطفى للنبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما ينظر إلى السماء ويتأمل ما فيها عليه الصلاة والسلام، وكانه ينتظر المدد من ربه سبحانه وتعالى والفتح والنور والهدى والبركة. يقول عبد الله بن جحش: فنظر صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم طأطأ برأسه ثم وضع يده على جبهته. هذه الصورة لا تحيل لك بشيء أخي مصطفى، أكيد الأمر خطير.
نعم،
هناك شيء يريد أن يعبر عنه صلى الله عليه وسلم، يعبر عن خطورته وأثره وأهميته.
نعم،
ولذلك نظر إلى السماء، طأطأ إلى الأرض، وضع كفه الشريف عليه الصلاة والسلام على جبهته، ثم قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما أنزل من التشديد. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم فهابوه، ما استطاعوا أن يسأله، وظلوا تلك الليلة وذاك النهار ما تجرأ أحد منهم على أهمية ما رأوا أن يسأله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ثم جاء أحدهم وقال: يا رسول الله، ما التشديد الذي نزل أو نزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في الدين، في الدين. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه.
الله،
الله أكبر، ما أعظمها من مصيبة ومهيبة بكل ما تعني الكلمة معنا. لو أنه قتل في سبيل الله، وأنت تعلم والجميع يعلم أن الجهاد في سبيل الله ذروة سلم الإسلام.
صحيح.
والجود بالنفس أقصى غاية الجود، أهل أعظم من أن تجود بروحك لربك سبحانه وتعالى. وعجلت إليك ربي لترضى. وبالرغم من هذا يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. لذلك هذه القضية ينبغي أن نقف معها وقفة صادقة
جدا حقيقة.
بحق. بل أبو قتادة رضي الله عنه يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لهم ذلك المجلس من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي خطيب يتحدث وأي موجه يتكلم وأي داعية يدعو، فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، ألا ما أجمل الأنفاس، ألا ما أروع الكلمات، ألا ما أكمل النصح وأتمه وأجله وأجمله من في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر صلى الله عليه وسلم أن الإيمان والجهاد في سبيل الله عز وجل أفضل العمل، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اسمع المسألة ما أجملها. قال ذاك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت لو أني قتلت في سبيل الله عز وجل أتكفر عني خطاياي؟ هل الشهادة في سبيل الله والموت صادق مع الله عز وجل يكفر عني الخطايا والذنوب والسيئات والموبقات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا قتلت، تأمل الشروط: صابر، محتسب، مقبل، غير مدبر. فولى الرجل بها كأنما هي غنيمة عظيمة من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إذا برسول الله يدعو به، قال: كيف قلت؟ كأنه يقول: أعد علي المسألة، كأنه تنبه أو نبه عليه الصلاة والسلام إلى شيء في هذا السؤال. قال: كيف قلت؟ قال: يا رسول الله، أرأيت لو أني قتلت في سبيل الله عز وجل أتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا قتلت صابر، محتسب، مقبل، غير مدبر، إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا.
الله.
إلا الدين، فالشهادة في سبيل الله تكفر كل خطيئة إلا الدين، كما أخبر بذلك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. من روى لنا هذا الموقف؟ أبو قتادة. ويقع في حياة رسول الله موقف عجيب، ويكون أبو قتادة فارس الميدان فيه رضي الله عنه وأرضاه. ما هو هذا الموقف العجيب الذي حصل في حياة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام؟
عليه الصلاة والسلام.
يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يحدث عن هذا الموقف، يقول: مات رجل من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: فغسلناه وكفناه وحنطناه، ثم جئنا به إلى المسجد مكان الجنائز
ليصلي
عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأي خاتمة أجمل
يا الله،
وأي نهاية أروع، أن تكون خاتمة الحياة دعاء مبارك من النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل هذه الصورة المشرقة الجميلة، نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو لك، فتكون آخر لحظات فوق ظهر الدنيا دعوات مباركات وصلوات من أعبد خلق الله لله، من أكرم العبيد على العزيز الحميد، من أشرف البشر وأزكى الناس صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يقول في حديث آخر، يقول: إن هذه القبور تملأ ظلمة على أصحابها، وإن الله ينور عليهم قبورهم بصلاتي ودعائي. فهو بركة عليه الصلاة والسلام في توجيهه ودعوته ورحمته وشفقته ورفقه فدة النفائس والأنفاس. يقول: فجيء به ووضع في مكان الجنائز ليصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: فخطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة أو خطوتين، مشى إلى الجنازة ثم وقف والتفت إلى أصحابه وقال لهم: أعلى صاحبكم دين؟ تأمل القضية المهمة والخطيرة. أعلى صاحبكم دين؟ فسألوا، قالوا: نعم يا رسول الله، دينارا. قال: صلوا على صاحبكم. ثم أعرض عنه صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أراد رسول الله أن يرسل برسالة للمجتمع المسلم في ذلك الزمان وإلينا وإلى قيام الساعة، أنه انتبهوا لهذا الموضوع الخطير الكبير. حبس نفسه عليه الصلاة من الصلاة عليه، وهذه كارثة.
وتخيل الشيخ ردة فعل الصحابة
كارثة
لهذا الموقف،
لكل المعنى الكلمة كارثة، مصيبة عظيمة. هذا حرمان، حرمان أن تحرم من دعوات مباركات وصلوات طيبات من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة أشفقوا عليه، وأجل هؤلاء الصحابة في الإشفاق عليه أبو قتادة الذي سمع الحديث الأول ورواه لنا. الآن أبو قتادة يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، الديناران علي، أنا أتحملها،
تكفل بسدادي،
فصلي عليه يا رسول الله. كأنه أشفق على الرجل، حن عليه رضي الله عنه وأرضاه. فقال عليه الصلاة والسلام: وبرئت منه ذمة المتوفى، يعني آل المتوفى خلاص انتهى موضوع، أصبحت في ذمتك أنت. قال: بلى يا رسول الله. قال: فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هل تحسب أن الموضوع انتهى؟ لا، التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قتادة في اليوم الثاني، فإذا بالسؤال يأتي: يا أبا قتادة، ما فعل الديناران؟ يعني هل قضيت عن الرجل أم لا؟ قال: يا رسول الله، إنما مات أمس. كان يقول دوب مات لسه، يعني ولا مر عليه 24 ساعة. يقول: فأعرض صلى الله عليه وسلم عنه، ثم التقى به من قابل اليوم الثاني، وكان أول سؤال: ما فعل الدينارات؟ كأنها قضية جوهرية عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، قضيتهما. قال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته، أو بردت عليه جلدته. كأنه كان محبوس في دينه، وحرم الرحمة من الله عز وجل حتى قضي عنه ذلك الدين، ثم نال بذلك تبريد الجلد من الله تبارك وتعالى. هذه هي يا أخي الكريم، هذه المواقف، هذه الأحداث، هذه الأحاديث تبين لنا، والله تبين لكل ذي عينين ولكل أذنين ولكل من له قلب وألقى السمع وهو شهيد، أن قضية الدين قضية في غاية الخطورة. نقول بهذا لأن الكثير من الناس تهاونوا فيها، بالذات مع وجود التسهيلات البنكية التي تأتي بالشركات والبنوك، سهلوا قضية الاستقراض. الآن لا تنتظر أيام، في نفس الساعة، في نفس اللحظة، وأنت ما زلت في البنك وإذا بالأموال تأتيك قروض. والبنوك ليست جمعيات خيرية في الحقيقة، البنوك في الحقيقة هي مثل الأخطبوط، تأخذك بحنانها حتى تلقيك في بطنها، ثم بعد ذلك ما أحل الدين في أوله وما أسوأه في آخره، ما أسهله في البداية وما أصعبه في النهاية. تذوق الحلاوة لحظات أو أيام أو ساعات معدودات، ثم تتجرع غصص مؤلمة ربما لسنين طويلة.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول: ما نوع الاحتياجات التي تجعلك تقترض من الآخرين؟ ما نوع الاحتياجات التي تجعلك تقترض من الآخرين؟ طيب، هذا السؤال يعني حقيقة هو شيخنا يعني مدخل إلى جانب، إلى يعني الاحتياجات التي من أجلها قد يعني يدخل الإنسان إلى باب الاقتراض. وكما تفضلتم بأن هناك يعني تسهيلات من البنوك والمؤسسات بمنح القروض وإعطاء أشهر وتسهيلات في السداد، لكن ننظر الأسرة لماذا تقترض؟
سأجيبك بإجابة غريبة على هذا السؤال.
نعم،
أقول لكل من يقترض: ما هي الحاجة التي تقترضها؟ لماذا تقترض؟
لماذا؟
صحيح، أجب على هذا السؤال الآن، وإلا ستجيب عنه في قبرك.
ستجيب عنه
لأنك ستسأل عنه. لابد أن تؤدي، لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال: لماذا أنا استدين؟ لماذا أقترض؟ الأصل في الاقتراض الإباحة. طيب، الإباحة، لكن لماذا أقترض الآن؟ لماذا أستكثر من أموال الناس بكل بساطة وسهولة؟ أعطوني أعطوني أعطوني. في الحقيقة لابد أن تجيب على سؤال مهم جدا، وتجهز الجواب عليه. لماذا؟ لأنك ربما تحبس في قبرك على ضوء إجابتك على هذا السؤال. كيف يكون هذا؟
نعم، كيف؟
سعد بن الأطول رضي الله عنه وأرضاه كان له أخ ومات وخلف 300 درهم، هذه التركة الإرث.
نعم،
وخلف عيالا. فقال سعد بن الأطول رضي الله عنه وأرضاه: الآن أنفق هذا المال على العيال، يعني هذه تركة تركها المرحوم أو المتوفى رحمه الله تعالى، سأجعلها نفقة لهؤلاء العيال بعده. فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إن أخاك محبوس في قبره بدينه، فاذهب فاقض عنه. يقول: فذهب رضي الله عنه وأرضاه وأخذ هذه 300 درهم أو دينار، وأخذ يقضي الديون. وكان من أولئك امرأة قالت: لي على أخيك ديناران، لكن ليس لديها بينة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، قضيت ما عليه من دين، إلا امرأة زعمت أن لها ديناران. قال عليه الصلاة والسلام: اعطها فإنها محقة. إذن تأمل ماذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أخاك محبوس في قبره بدينه.
الله،
هذه قضية في غاية الخطورة. الآن لماذا تقترض؟ هل أنت على استعداد لهذه النهاية؟
صحيح،
على مسألة في غاية الأهمية. سمر بن جندب رضي الله عنه وأرضاه يروي لنا: يقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم, خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام, ثم قال لأصحابه من حوله ها هنا أحد من آل فلان, ما أجابه أحد, ها هنا أحد من بني فلان لم يجبه أحد, ها هنا أحد من بني فلان, فقام الرجل قال أنا يا رسول الله, قال ما منعك أن تجبني في المرتين الأوليين, أما إني لم أنوه لكم إلا لخير, يعني ليش ما جاوبتني,
ليه ما رديت,
كان الرجل فزع وخاف. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم محبوس في قبره بدينه, فإن شئتم فقضوا فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. إن صاحبكم محبوس بدينه فإن شئتم فافدوه, يعني أنقذوه, اجعلوا له فداء, وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله عز وجل. هذه الأحاديث يا شيخ مصطفى أما تقول لنا لماذا نقترض, لماذا نتجرع على المال الذي ليس لنا, لماذا نستسهل قضية أعطني أقرضني ثم بعد ذلك ربما نتهاون في سداد الدين فيموت الإنسان هذه الأموال في ذمته. ومن المعلوم أنه إذا أخذ هذه الأموال وهو يريد أداءها فإن الله تبارك وتعالى سيؤدي عنه, وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
ومن هنا يا شيخ أسألك, يعني أغلب الإخوة والأخوات اللي شاركوا أنه احتياج الناس للاقتراض من أجل الزواج أو من أجل يعني طلب الشفاء أو العلاج, لكن على سبيل المثال لطلب الزواج هذا الشاب الذي يريد أن يتم زواجه ويريد أن يستدين.
هو الأصل يا أخي الكريم أن الدين حلال مباح من ضمن المباحات, لا نقول حراما ولا نقول مستحبا لكنه مباح. الأصل الإنسان يبتعد عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها, والله الدين خوف وذل ومهانة, وكما قيل هو ذل بالنهار وأرق وحرق في الليل, يصبح الإنسان مهموم يتقلب على جمل القضاء, كيف أسدد هذا, كيف أقضي هذا, ماذا أقول لهذا, كيف آتي بحجة لهذا, كيف أدفع هذا عني, ويصبح مهموم مغموم يتقلب كأنما يتقلب على جمل القضاء, وفي النهار ذل ومهانة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الدين, من غلبة الدين وقهر الرجال. لكن يا أخي الكريم الأشياء المقبولة والمعقولة يستدين الإنسان فيها بما لا طاقة له به أن يوفره, يعني مثلا يريد أن يتزوج, الزواج يكلف مثلا 100,000 ريال, عنده 20,000 ريال مثلاً. عنده 20,000 ريال ويريد أن ويخشى على نفسه الفتنة ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام, هنا الزواج في حقه واجب شرعي,
واجب
شرعي. هنا نقول نعم اقترض, لا بأس أن تقترض, لكن لا تزيد عن الحاجة, يعني الحاجة الملحة لك مثلا قلنا عنده 20,000 ريال بقي 80,000, اقترض 80. الناس الآن ماذا يفعلون, الحاجة 80 اطلب 100-200 وبالنهاية يتعسر عليه السداد ويصبح بالنسبة له هذا كابوس كبير جدا يتعبه ويؤرقه ويأتي له بالنكد والكمد والندم والألم يعني في أحيين كثيرة من حياته. لذلك اقترض على قدر الحاجة. طيب اقترض على قدر ما تحتاج.
نعم أستاذ نعود لهذه المسألة بس نأخذ اتصال من الجزائر. عبد الكريم من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دعواتكم يا شيخ.
حياك الله تفضل يا عبد الكريم.
شكرا. ما حكم الحكم الشرعي في الدين المنسي الذي نساه الشخص مر عليه زمن, يعني
في الدين
المنسي الذي مر عليه زمن,
الدين المنسي طيب
نعم
الذي مر عليه زمن طيب
نعم
يجيبك إن شاء الله حول
منسي. من يا أخي عبد الكريم, منسي من الدائن أو المدين؟
سؤال ثاني؟
لا السؤال أخي عبد الكريم, هذا الدين المنسي هو منسي من الدائن ولا من المدين, من الذي أقرض أم من اقترض؟
من الذي اقترض,
من الذي اقترض, هو نسي, هو
من الذي اقترض أو يعني أخذ السلعة أو شيء من هذا القبيل.
طيب نجيبك إن شاء الله. أبشر.
طيب جزاك الله خير عبد الكريم. أيضا معنا بشير من الجزائر تفضل يا بشير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياكم الله تفضل يا بشير.
ممكن ما كلم الشيخ مباشرة.
تفضل يا بشير، حياك الله حبيبي، تفضل.
حياك الله يا شيخ عبد الله، كيف أحبك في الله.
أحبك الله
شيخ. أنا الذي سألتك في الأسبوع الماضي عند كنت مدمنا على مخدرات وعملت بنصيحتك وفقت هذه المحاضرات وهذه، ولكن في مدة 14 سنة لم أصلي ولم أصم رمضان، وأنا بسبب تلك الجرعة المخدرات تدهشت، وفي بعض الأحيان كنت أسرق، والآن أنا تائب وطلبت السماحة من الذي سرقت منه المال، ولكن الآن مقعد ولا أستطيع أن أرد هذا الدين، لماذا تنصحني يا شيخ؟
اسمح لي يا بشير ألخص السؤال. أنت اقترضت أو أخذت مال، ربما يعني ليس قرضا، وإنما أخذت المال بطريقة معينة، والآن أنت عاجز عن سداد هذا الدين، صحيح؟
صحيح صحيح.
طيب
لما تنصحوني؟ أنا الآن أفلست بسبب المخدرات، أصبحت فقيرا.
الله المستعان، وسع الله عليك أخي بشير. أبشر أبشر.
الله المستعان. نشكرك أخي بشير على هذا الاتصال. طيب شيخنا نجيب
السؤال الأول، ما حكم الدين المنسي؟
الدين المنسي الذي اقترض نسي.
الذي اقترض هو الذي نسي.
أيوة الذي اقترض.
طيب وفي الغالب الذي يحصل هو العكس، أن الذي أقرض هو الذي ينسى.
أيوة.
لكن أنت اقترضت كيف تنسى؟ ينبغي لا تنسى، لأنك تعلم أن الله عز وجل يحصي هذا، أحصاه الله ونسوه، هذه حقوق في الذمة ستسأل عنها أمام الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له مظلمة عند أخيه فليتحللها منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما الحسنات والسيئات. ينبغي على الإنسان أن يطهر نفسه ويبرئ ذمته قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى. طيب أنا الآن يعني افتكرت، كنت ناسي وافتكرت، أو سمعت الحديث وتأثرت، أو قرأت آية وتدبرت، أو ذكرت بشيء معين الآن تذكرت. يجب عليك أن تبحث عن صاحب المال، فإن وجدته فأعطه، هذا حق له، ولا يكون في ذلك غضاضة. طيب ما وجدت توفي مات، فتعطي المال للورثة لأنه حق الآن للورثة،
أو سافر يا شيخ
لا تدري كيف تصل إليه، ما تدري كيف الوصول إليه، إنسان كان موجود ثم فقدت اسمه وعنوانه ولا يمكن الوصول إليه، بحثت عنه فلم تجده. أقول هنا تصدق بهذا المال بنية أن يكون الأجر والثواب له، فإن جاء بعد زمن وقال اعطني حقي فتخيره، تقول يا أخي أنا تصدقت بقيمته في وجوه الخير، فإن شئت كان الأجر لك ولا مال لك.
جميل.
وإن شئت أن أعطيك المال الآن والأجر يعود لي، فيخيره بين هذا وذاك.
وإذا طلب المال يعطيه،
وإذا يعطي حق هذا حقه.
نعم.
هذا حقه، ما يلام الإنسان إذا قال هذا حقي، ما دام أقرضك أخذت من ماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال المفلس: من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال المفلس: من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وإيش وأخذ من مال هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى، فلا يبقى له حسنة، فيأخذ من سيئاته فتطرى عليه فيطرح في النار. إذن قضية أخذ من مال هذا، يجب سداد هذا المال. فإن لم تجد الذي أقرضك وأخذت من ماله فتبحث عن الورثة، لم تجدهم تتصدق في وجوه الخير، ترجو بذلك أن يكون الأجر له إن شاء الله.
بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال أيضا أخت شيماء من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
الدين كما قال شيخي هم بالليل وذل بالنهار، فيعني سبحان الله احنا عايزين نخفف عن المدينين، فيعني بنقول لهم يعني الزموا الاستغفار، فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وبطلب من شيخي توجيه المسلمين بأذكار واردة عن خاتم الأنبياء والمرسلين في قضاء الدين عشان نخفف عن المسلمين
إن شاء الله.
جزاكم الله خيراً كثيراً.
جزاكم الله خير. مشاهدنا الكرام، فاصل قصير بإذن الله ونواصل وإياكم، فابقوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية. ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم أسرتي، ونجدد الترحاب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. أهلا ومرحبا بكم.
أسعدك الله شيخ مصطفى.
حياك الله. شيخنا، كان قبل الفاصل سؤال من الأخ بشير من الجزائر يقول أنه أخذ مالا من أحد الأشخاص وعجز عن السداد، والآن هو مقعد، فماذا يفعل؟
أنا أقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني هذا الذي أعسر ما استطاع أن يسدد وما استطاع أن يرد الأموال إلى أصحابها، فإنه معذور إذا عجز عن ذلك. لا يماطل، يعني ليس لديه المال ولكن يماطل أو يستكثر على الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم، ويقول: لي الواجد ظلم. يعني بعض الناس اقترض منك ثم لا يريد أن يقضيك. لماذا؟ يقول: والله فلان مستغني وعنده أموال وليش أسدده،
ويؤجل
وأنا محتاج، وكمان يؤجل مرة من بعد مرة، وكأنه حاسد لصاحب المال بماله ويستكثر ذلك عليه. ولا شك أن هذا ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها. أخذت المال وأنت في نيتك الجازمة العازمة أن تقضيه وأن ترده إلى أصحابه، الله عز وجل يؤدي عنك. كيف يؤدي عنك؟ في الحياة ييسر لك أسباب الرزق،
الله،
ويفتح عليك الخير، ويأتيك رزق من حيث لا تحتسب، ويفتى عليك بالخير الكثير من ربك الكبير سبحانه وتعالى.
هذه بالنية الصالحة.
بالنية الصادقة، لأن والذين جاهدوا فينا، ترى الجهاد الداخلي.
الله.
نفسك ميدانك الأول.
ابدأ من الداخل.
نعم. نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم. ابدأ بنفسك. المعركة الداخلية هنا بين الضلوع بين في الصدر. فقال: يريد أداءها. عند الله علم، وهو العليم الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا علم ربنا سبحانه وتعالى من عبده أنه صادق في أداء الدين، الله عز وجل ييسر له سداد هذا الدين. طيب، مات دون أن يؤدي هذا الدين. النية صادقة أن يقضي، لكن مات دون أن يؤدي، سواء دين أو عارية أو أمانة أو غير ذلك، فالله سيؤدي عنه. نبينا عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي في 70 صاع لأهل بيته من الشعير صلى الله عليه وسلم. ومن أخذ أموال الناس يريد أداء لكنه ما دون أن يؤديها، فإن الله يؤدي عنه في يوم القيامة. الله يرضي صاحب الدين بالحسنات في يوم القيامة حتى تسلم ذمة صاحب الدين. طيب، الذي يأخذ هذه الأموال يريد إتلافها، ما يبغى يسدد، ما يبغى يرجع الحقوق لأصحابها، يستكثر عليهم هذا المال، أتلفه الله. الله يعسر عليه في الدنيا سبل الرزق، ويضيق عليه مسالب الحياة، ويغلق في وجهه أبواب من أبواب الخير والرزق سبحان الله كانت أيسر ما تكون في يده.
سبحان الله.
يجازيه بنيته السيئة جزاء وفاقا. طيب ويوم القيامة يتلفه الله بأن يأخذ أصحاب الأموال من حسناته، وهذا هو المفلس في يوم القيامة. لذلك إذا أصدق مع الله يا أخي بشير في سداد هذا الدين، والله عز وجل قادر أن يعطيك، لكني أنصحك بأمر أن توسط بينك وبين، أو تجعل هناك شافع بينك وبين هذا الذي له مال عندك، سواء أخذت المال منه بعارية أو بأمانة أو بدين أو بغير صورة من الصور، يعني هناك يشفع لك عنده حتى على الأقل يخفف عنك جزء من المبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة وهذا في الصحيح، كان في بيته عليه الصلاة والسلام فسمع لغطا، يعني أصوات ترتفع في خارج المسجد، فخرج عليه الصلاة والسلام وكشف عن سترة غرفته فوجد كعب بن مالك رضي الله عنه مع ابن أبي حدرد رضي الله عنه يختصمان. كعب يقول له أدني حقي أعطني مالي، وابن أبي حدرد يقول والله ما عندي، ويسترفقه ويستوضعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى كعب قال يا كعب بارك، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده هكذا عليه الصلاة والسلام، ما تكلم فقط أشار، يعني إيش يفهم منها؟ إيش يفهم منها؟ يعني أخصم من المال. قال نعم يا رسول الله، له نصف المال ولنصفه. فقال له للنبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد قال قم فقضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع هنا وخفض نصف المبلغ، وهذا إنجاز، هذه خطوة للأمام. فأنا أقول إن عفى عنك هذا الرجل فهو مأجور عند الله عز وجل، ومن أسباب ظل عرش الرحمن في يوم القيامة من وضع عن معسر، من وضع عنه أو أنظره، وضع عنه يعني لك الربع أعطيني كم عندك، قال والله الدين 10,000 ريال، كم عندك، قال عندي 2000، قال هات 2000 وسامحك الله في الثمانية.
الله
وضع عنه، يعني
يظله الله،
يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله في يوم القيامة.
الله
هذه والله يا أخي غنيمة عظيمة،
والله غنيمة،
والله غنيمة بكل ما تعني الكلمة معنا. ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني أنت تعطي والله لا يعطيك،
الله.
أنت تحسن والله لا يحسن إليك، أأنتم أكرم أم الله، وهل جزاء الإحسان
إلا الإحسان؟
إلا الإحسان. تعامل مع الرحمن الذي له ميراث السماوات والأرض، وأبشر بالخير من رب الخير سبحانه وتعالى، سيعطيك ويعوضك ويغنيك ويتفضل عليك سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم.
نعم سبحانه وتعالى. الأخت شيماء جزا الله خير تطلب يعني توجيه بأذكار واردة. نعم. في نعم. قضاء الدين.
نعم ذكر جزا الله خير استغفار، وهذا شيء جميل. نعم. وهذا ملحظ حقيقة رائع جدا وملحظ قرآني.
نعم.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويش
ويمددكم
بأموال وبني. الله يعطيك المال على قدر استغفارك وتوبتك. ليش؟ لماذا هذا؟ لأنه يا شيخ مصطفى والإخوة والأخوات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه.
الله.
ذنوبنا قد تحول بيننا وبين توفيق ربنا سبحانه وتعالى، سيئاتنا معاصينا قد تحول بيننا وبين أرزاق كانت ستكتب لنا، لكن بشؤم المعصية والذنب ذهبت تلك الأرزاق. مثاله يا شيخ مصطفى، لو أني أعبر في طريق وفي هذا الطريق أريد أن أصل إلى النهاية، هذه النهاية هناك حبيب ألاقيه أو مال أو طعام أو شيء أحبه، لكن طريقي هذه مليئة بالأشواك، هل سيكون مشي سهل ميسور؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، لا بد أن نزيل هذه العقبات تحول بيني وبين وصولي لما أريد. هكذا الذنوب تحول بيننا وبين ما نريد، لذلك نظف الطريق في سيرك إلى ربك سبحانه وتعالى، نظف الطريق. وهذه التقوى، التقوى أن تصنع كماش فوق الشوك، فهو يحذر أين يضع خطوته حتى لا يقع في الشوك في قدمه. هذه التقوى التي تحول بينك وبين المعاصي والذنوب والخطايا. فكلما استغفرت ربك كلما مدك الله بالرزق والخير الوفير. هذا يعني باب.
نعم نستأذنك شيخنا نأخذ اتصال للأخت فاطمة من بلجيكا. تفضلي أختي فاطمة. أخت فاطمة.
نعم.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله يا فاطمة.
سيدي عندي سؤال، احنا في واحد جامع صغيرة ناس
العيالات ثمن عشرات العيالات هكاك.
طيب
مين يدخلوا للجامع مين يبقوا يهضروا ويتكلموا قبل ما تجي الخطبة، قبل ما تجي الخطبة يبقوا يهضروا ويتكلموا على حياة الدنيا وعلى كل شيء. مي واش هذه كتبطلنا الصلاة وتبطلنا الجامعة ولا حتى الخطبة عاد كتبدا تبطل الخطبة؟
طيب اسمحي لي فاطمة ألخص السؤال، أقول لك المعنى الإجمالي لما فهمت.
نعم.
وأسعفني يا شيخ مصطفى.
نعم تفضل.
تقولين يا أختي فاطمة أن هناك في الجامع الذي أنتم فيه أناس يجتمعون قبل صلاة الجمعة، طيب، ويتكلمون ويذكرون الله، صحيح؟ هل هذا
no.
لا يتكلمون
لا.
في أمور الدنيا
لا يا شيخ
قبل الصلاة
لا يا شيخ لا هذا عيالات حنا نمشوا للجامع نصلي، ولا نحن يا 10 ولا 20 هكا مرة بعض المرة كيتقوروا بزاف يهضروا هكا الهضره امور هي هكا الهضره بيناتهم، بصح يهضروا حوايج ماشي زعما على الدين ولا لا شي حاجه، يهضروا هي حوايج هكا الدنيا هم الدنيا، ولكن هاد الهضره ملي يهضروا هكا واش
اسمح لي فاطمه انا ساعيد السؤال مره ثانيه، يعني يجتمعون هضره يعني يتكلمون يهضرون بالكلام قبل الصلاه بكلام في الدنيا وفي الاشياء المباحه؟
نعم
صحيح؟
نعم قبل نعم. الصلاه أيوه. قبل الخطبه
أيوه. قبل الخطبه نعم. قبل الخطبه اي هذا جائز يا فاطمه ما يمنع، الحمد لله ما يمنع هذا. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التحلق قبل الجمعه، يعني التحلق لمجالس الذكر قبل الجمعه، لان يوم الجمعه فيه الخطبه لسماع
نعم.
اما الكلام في الدنيا والكلام في الامور المباحه ما في باس، الكلام في الدنيا في المسجد ليست مذمومه، المسجد كان الصحابه يجلسون مع رسول الله فيذكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم، المسجد كان يؤتى بالأحباش فيلعبون فيه بالدرق والحراب، المسجد كان فيه أماكن القضاء فيقضي فيه عليه الصلاة والسلام، المسجد كان يجهز فيه الجيوش، المسجد كان فيه الذين يأتون يستفتون النبي عليه الصلاة والسلام، المسجد كان مكان التقاء الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا ربما يتحدثون في أمورهم ويبتسمون، ولا يبأس ما دام الكلام طيب مباح فلا يمنع يا أختي فاطمة أن يتحدثوا، بالذات يعني في مثل بلجيكا أو الدول الأوروبية يعني أعداد المسلمين قليلة، فإذا اجتمعوا في يوم الجمعة في المسجد وتحدثوا مع بعضهم صار هناك ألفة ومحبة وعاطفة بينهم، فلا يقرعون ولا يلامون على ذلك،
سيكون
يعني
سبب لتوثيق
توثيق الصلاة والروابط والمحبة بينهم، لا يمنع يا فاطمة ما دام الكلام كلاما طيبا لا يكون فيه شيء من المحرم، لكن نهي النبي عن التحلق للذكر ليكون ذلك خصيصا ليوم الجمعة.
نعم نأخذ أيضا اتصال آخر من الجزائر، الأخت دليلة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك، أنا أبي استلف مالا بأحد الرجال منذ 30 سنة وأبي مات، وهذا الرجل الذي سلف له أبي المال لم يرده منذ 30 سنة وقد مات ونحن أيتام، وقد جاء بعد 17 سنة وقال لنا سأرد لكم مالكم ولكنه لم يعد، وهم يأكلون يعني في أموالنا وهم أغنياء في بلاد فرنسا وكأنهم يعني ليس لهم مال الناس، وماذا تقول في هذا؟
طيب اسمحي لي يا دليلة أنا أعيد السؤال حتى أضبط السؤال.
نعم.
هناك رجل جاء إلى أبيك رحمه الله تعالى واقترض منه مالا،
نعم،
ثم توفي الوالد رحمه الله تعالى، وأنتم تطلبون صاحب المال تطلبونه الدين الذي عليه المال الذي لأبيكم عنده وهو يرفض، صحيح السؤال؟
30 سنة
30 عاما؟
نعم 30 سنة
نعم، وهو عنده هذا المال ولم يرد أن يسترده.
لا هذا ظالم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم، هذا لا يجوز له مطلقا، لا يجوز أن يحبس المال عن أصحابه، كان المال لأبيكم والآن أصبح لكم، هنا يجوز لكم يا أختي دليلة أنت ترفعوا فيه قضية إلى المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية إذا كان لديكم إثبات أو بينة أو برهان فيأتي به ويلزمه بسداد هذا المبلغ، وإلا يحلف يمين وتكون هذه اليمين نسأل الله العفو والعافية إن كان كاذبا فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم يغمس في نار جهنم كما ورد في تفسير اليمين الغموس، لكن أنا أقول يا أخت الكريم هل لديكم بينة؟ ما زالت الأخت دليلة
معنا؟ الأخت دليلة ذهب. معنا الأخت دليلة؟ طيب
ذهبت
معنا الآن
ذهبت.
هي ذهبت. نعم
ذهبت. هل إن كان لديهم دليل مثلا
أو
بينة يقدموها، لديهم شهود يشهدون، أو الرجل أقر أمام أناس بأن لهم في ذمته مال، فهنا يمكن أن يرفعوا أمره إلى الشرطة ويرفعه إلى المحكمة الشرعية والقضاء ويلزم بدفع هذا المال. هذه المصيبة. بعض الناس الآن يستكثر يا أخي مصطفى، وهذه الكارثة التي كنت أتحدث عنها.
نعم.
يقول يا أخي مات صاحب المال خلاص، كيف خلاص؟
نعم.
الآن أصبح المال للورثة، يجب عليك شرعا أن تبرد ذمتك. بعض الناس يقول لا والله ما أعطي الرجل في غنى والحمد لله وهو يفكرني ولا وناسيني و... يا أخي إن كنت نسيت أو هو نسي فالله لا ينسى سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى.
نعم. نعم.
هذه حقوق مبنية على المشاحة
حتى لو بعد 30 سنة
يعني. يا أخي الكريم في يوم القيامة هناك ثلاثة دواوين تنشر لكل إنسان.
نعم.
ديوان العبد مع ربه سبحانه وتعالى، وديوانه بينه وبين نفسه على الذنوب التي أجرم فيها على نفسه، وديوان الذنوب بينه وبين الناس.
الله أكبر.
الديوان الذي بينه وبين الناس مبني على المشاحة، ما في مسامحة يوم القيامة. يا أخي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر من أحب الناس إليه حتى لا يأخذ من حسناته، فكيف بأنه يجد حسنات عظيمة عند أناس آخرين لا يعرفهم أو أنه نكروه وجحدوه في الحياة الدنيا. يوم القيامة مقاصة ليست بالدرهم ولا بالدينار ولا بالدولار ولا باليورو، المقاصة في يوم القيامة بعملة نادرة، هذه العملة هي الحسنات والسيئات. قد يحول بين إنسان وبين دخوله الجنة حسنة واحدة، وقد يحول بين الإنسان أو يكون سبب في دخوله النار وجود سيئة زيادة. يا أخي كيف يقحم الإنسان نفسه في مثل هذه العقبات الكؤدة التي لا يعلم مداها ولا منتهى؟
في بعض الأحيان ينظر إلى المبلغ يعني أنه زهيد، يعني قبل سنوات استلفت منه مبلغ
بسيط جدا بسيط
زهيد،
ريال ريال هذا أنه ريال أو دولار أو
أي في هذا
ين أو يعني أوان، هل هذا الريال يا شيخ مصطفى أكبر من الذرة أو أصغر من الذرة؟
أكبر
من الذرة. فمن يعمل مثقال إيش؟
ذرة
خيرا يرى، ومن يعمل مثقال إيش؟ ذرة شرا يرى. يوم القيامة موازين الخردل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لذلك القضية لا تقول سهلة وبسيطة وهينة، لا، اليوم سهلة وبسيطة وهينة، لكن المصيبة الكبيرة في القبر ويوم البعث والنشر.
الله أكبر، فعلا يعني موقف عظيم لعله الإنسان أنه يقف عنده. نأخذ أيضا اتصال من فرنسا، الأخت أم دلال. أم دلال من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
عندي سؤالين لكن أفضل السؤال الثاني. أنا لما كنت صغيرة تكلمت مع نفسي، يعني لم أندر ولم أقول لو كان لو يعطيني ربي حاجة، يعني أنا ندرت لو قلت لو كان لو يعني يرزقني الله بزوج وبولد أسميها اسم، ولما رزقني الله سميته اسم آخر لكن اسم أجمل من الأول، يعني اسم على اسم الله. ومن ذلك الوقت أنا لا أعرف هل هذا نذر يعني ولا حاجة.
لا، ماذا قلت يا أم دلال؟ قلت نذر علي إن رزقني الله بمولد أن أسميه فلان؟
في ذلك الوقت لا أعرف النذر.
لا تعرفين. طيب أشهد نجيبك طيب. إن شاء الله.
في سؤال ثاني؟
نعم، على زكاة الذهب هل ممكنة؟
نعم تفضلي.
ربنا يخليك يا شيخ، أنا عندي ذهب اشتريته لللباس فقط لللباس، وكنت حاطة في قلبي يعني أنا اشتريه لو بناتي كبروا يعني وحاجة كده أنا ههديهم إلى بناتي، لكن مع الكبر وكده ما نلبس يعني مش نلبس كثير وكده، هل أزكيه ولو مرة؟ ولو أنا أسمع دائما حلال هو لباس الزينة يعني. لا
طيب تسمعي إن شاء الله. واضح إن شاء الله شيخ.
طيب ما أسمع الله.
طيب معنا أيضا اتصال أم أمين من الجزائر.
ألو.
نعم تفضلي يا أم أمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله يا أم أمين.
أنا عندي سؤال في صلة الرحم.
تفضلي. صلة الرحم، نعم تفضلي.
يا شيخ أنا عندي إخوة، عندي أخوة متقاطعين الرحم مع أخي كبير منذ سنين، منذ أقل من 10 سنين. فماذا فعلت معهم؟ فماذا نصحتهم؟ فماذا ذكرتهم بما يقول الله فليس بمعاذير يا شيخ؟ وكثيرا ما بينهم النميمة والغيبة والسؤال يا شيخ، أرجوك نورني مدى أمل آخر معهم.
طيب أبشري أبشري يا أم أمين أبشري.
طيب جزاك الله خير أختي أم أمين من الجزائر. نعود شيخنا في موضوع الأخت شيماء، كنا نتحدث عن فضائل الاستغفار.
نعم. نقول هناك أدعية وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم نعوذ بك من حلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي رضي الله عنه. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تبارك وتعالى من غلبة الدين وقهر الرجال كما ذكرت في الحديث الذي استفتحت به الحلقة. وأيضا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم آمن روعاتي
واستر
عوراتي واقضي عني الدين، وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث صحيح في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد أبا حذيفة رضي الله عنه وغيره من الصحابة مهموما مغموما، قال يا أبا حذيفة ما الذي أدخلك المسجد في غير ما وقت الصلاة؟ قال هموم نزمتني وديون يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على دعاء إذا قلته فإن الله يقضي عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال وضلع الدين وقهر الرجال. يقول فقلته فقضى الله عني ديني.
الله.
وحديث علي رضي الله عنه قال لو كان عليك مثل ثبير، يعني جبل في المدينة كبير جدا، من الدين لقضاه الله عنك. لذلك يدعو الإنسان بهذا الدعوات الطيبات المباركة ويستعيذ بالله عز وجل من غلبة الدين وقهر الرجال، ويستعيذ بالله من القلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال وأعوذ بك من القلة والذلة. وكان يستعيذ بالله عليه الصلاة والسلام من الفقر. وهذه كلها أذكار مشروعة ينبغي الإنسان يحرص عليها ويدعو الله عز وجل يفتح عليه وأن يرزقه وأن يعطيه وأن يغنيه وأن يحسن إليه، فالله قادر كريم جواد عظيم سبحانه وتعالى.
نعم اللهم آمين. أيضا الأخت أم دلال من فرنسا سألت عن موضوع النذر، هي تقول أنها ما نذرت ولا تعرف النذر.
نعم. الصحيح يا أخي الكريم النبي عليه الصلاة يقول النذر لا يأتي بخير، ولذلك العلماء يقولون أن النذر في بداية الأمر مكروه.
نعم.
لا يأتي بخير، إنما يصل به من البخيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الوفاء بالنذر المباح واجب، الوفاء بالنذر المباح واجب.
فلو نذرت أنت
فلو نذرت، لكن في الغالب أنها لم يكن هذا نذرا منها.
نعم.
وإنما هذا يكون لها كموضع اليمين، تكفر عن يمينها، تكفر تطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع فتصوم 3 أيام.
نعم. أيضا سألت عن زكاة الذهب المعد للنبات.
والله هذه مسألة العلماء فيها على قولين.
نعم.
والحقيقة مسألة خلافية من عهد الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
فمن الصحابة من يرى وجوب الزكاة في الذهب حتى وإن كان ملبوسا، ومنهم من يرى أن الذهب الذي يجب فيه الزكاة هو الكنز الذي لا يلبس وإنما يدخر لتجارة أو لغير ذلك. ولكن أقول الأبرى للذمة والأحوط لذمة المؤمنة أن تخرج، والذي يخرج لله سيعوضه الله.
نعم.
التعامل مع الله ربح، صحيح في ميزاننا أو في مقاييسنا أو في حساباتنا نقص، لكن الزكاة هي النماء والزيادة.
نعم.
هذا واقع في الحقيقة، الله سيعوضها خيرا وسيبدلها خيرا بإذن الله تبارك وتعالى، ويبارك لها في الموجود. قد يدخل الإنسان هذا الماء الذهب وتأتي جائحة ويذهب، أو سارق ويذهب، لكن من يدفع عن السوء؟ من يحمينا من المكروه؟ الله تبارك وتعالى.
نعم.
وما نقص مال من صدق.
نعم. الأخت أمين من الجزائر سألت في موضوع صلة الرحم،
هي تقول لنا أنا أظن 10 إخوة وكذا متقاطعين من 10 سنين.
نعم.
هذه كارثة عظمى، هذه مصيبة كبرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الأعمال على الله في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل عبد إلا مشرك أو مشاحن، يقول الله أنظر هذين حتى يصطلحا. تخيل يا أخي يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن ويفعل الخير ثم لا يرفع له عمل إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه قاطع لرحمه، لا يصل ما أمر الله به يوصل، بل ربما يستحق بذلك اللعنة من الله عز وجل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
الله.
بل يقول عليه الصلاة والسلام كما في المتفق عليه لا يدخل الجنة قاطع. هذا نذير خطير من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة قاطع. وأنا أوصي أختي الكريمة أم دلال جزاها الله خيرا، وهي حريصة على الخير.
أم أمين.
أم أمين، ولولا أنها حريصة على الخير ما سألت.
نعم.
أنا أقول يا أختي يا أم أمين حاولي أن تأتي بصالح مصلح، يعني رجل من العائلة له احترام، له تقدير، له توقير، الناس يسمعون له، له حظوة عند الجميع، وهو يدخل بالإصلاح بينكم جميعا.
جميل.
يذكرهم بالله تبارك وتعالى ويخوفهم من عقوبة القطيعة، ويحاول أن ينهي الإشكال أو السبب الذي كان باعثا لوجود هذه القطيعة، لأن هذه القطيعة 10 سنوات امتدت، أكيد فيه شيء كبير أو خطير وقع في حياتهم، فينبغي لهذا هؤلاء جميعا أن يصدقوا مع الله عز وجل وأن يسامحوا وأن يصالحوا وأن يصافحوا وأن يمدوا بوصلهم لإخوانهم. ويا لله تقاطعنا فوق الدنيا فماذا أبقينا للقبور. أقول ينبغي عليها أن تسعى في الإصلاح وتحاول أن تزور حتى لو منعوها
مأجورا إن شاء الله تعالى،
حتى لو طردوها. أنا أقول لو ألقت السلام عليهم ولم يردوا عليها سيترد الملائكة وهي خير منهم، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام كما قال عليه الصلاة والسلام. اذهب إليهم. هذه الخطوات المباركات في السعي في الإصلاح لن ينساها الله تبارك وتعالى لك يا أم أمين. الله سيدخلك هذا عنده سبحانه وتعالى وسيأجرك عليه، وستبرأ الذمة بإذن الله من الذنب والخطيئة. عليك أن تحاولي مرة من بعد مرة وستجنين الأجر من الله تبارك وتعالى، وسيفتح الله لك هذه الأبواب المغلقة، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جل
جلاله. بارك الله فيكم. نختم باتصال الأخت أم إبراهيم من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبكم في الله يا شيخ.
جزاك الله خير يا بنتي.
يا شيخ أنا صديقتي اتصلت بي وقالت لي أنت منذ 10 سنوات استلفت مني 250 دينار وأنا لم أتذكر ذلك، شو الحل يا شيخ؟
نعم، صديقة اتصلت بها وتقول أنك استلفت مني قبل 10 سنوات مبلغ من المال وهي لا تتذكر
أنت
ذلك.
ما تتذكري؟ ما عندها بينة ولا دليل ولا شاهد يا أختي؟
لا ما عندهاش بينة ولا دليل.
ولا تتذكرين يعني؟
أنا ما تتذكرين أبدا؟
قلت لها يا شيخ أنا رجح لتي، قلت لي لا خلاص الله يسامحك معلش أنا ممكن أنا اللي ناس يعني.
أنت قلت لي الله يسامحك؟
هي قالت
هي سامحتك. جزاها الله خير. ما دام سامحتك يا أختي الحمد لله برئت الذمة بإذن الله تعالى، جزاك الله خير. الأحسن والأفضل يا أختي الكريمة، ما دامت المرأة أحسنت إليك بالإقراض أولا إن حصل وبالمسامحة أخيرا، فأقول أحسن إليها أنت، أرسل لها هدية عطية صليها أحسن إليها، فهذه التي سامحت لا شك أن قلبها طيب ونفسها صافية والعلاقة بها ينبغي أن تكون وثيقة، فجازيها بالإحسان إحسانا وأنتم جميعا إن شاء الله أهل الإحسان.
نعم جزاك الله خير أختنا أم إبراهيم من ليبيا. شيخنا باقي معنا دقيقتين يعني. نعم. لعلنا نختم في نصائح عامة وتوجيهات. نعم. في موضوع الدين.
نعم أنا أقول يا أخي الكريم ينبغي الإنسان أن يحسن تدبير معاشه وحياته.
نعم.
هذه قضية في غاية الأهمية. الفوضى العشوائية اللخبطة التي يعيشها كثير من الناس هي السبب في مثل هذا، المجاراة للناس، المشاكلة للمشابهة. نعم. للمجتمع، أنا لازم فلان تزوج في القصر الفلاني القاع الفلاني. نعم. لابد أن أفعل كفعله. طيب أنا ما أستطيع، هو يقدر أنا ما أقدر، لماذا أجعل حياتي كحياته؟ جاري عنده سيارة فارهة، أنا لابد تكون سيارتي مثل سيارته، وبالتالي ما عندي. طيب ما الحل؟ الاقتراض سواء من بنك أو من شركة أو من. نعم. صديق أو من قريب. طيب الفراش لابد يتجدد في كل عام لأنه الناس يجددون جرت عادة. لماذا يستكثر الإنسان من شيء ليس في يده؟ إذا كان عندك شيء الحمد لله لينفق ذو ساعة من ساعته. نعم. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. نعم. ما يجوز الإنسان يا أخي أن يقحم نفسه في مثل هذه العقبات الكؤود التي ربما تنكد عليه الليل وتنغص عليه الحياة وتسكب ماء وجهه وتأتي له بالهموم والغموم والأحزان، والله يعيش في كآبة وضيق، بل ربما يقع في بعض المعاصي من جراء هذا الدين. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالتعوذ بالله عز وجل من المغرم والمأثم.
نعم.
كما من حديث عائشة في الصحيح كان كثيرا ما يستعوذ بالله من المغرم والمأثم، فحتى أحد الصحابة قال يا رسول الله كثيرا ما تدعو تقول اللهم من يعوذك من المغرم والمأثم؟ قال نعم، إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
الله.
البعض من الناس الآن يحتال على أموال الناس عشان يقضي الدين.
نعم.
وربما يرتشي عشان يقضي الدين، وربما يتعامل بمعاملات ربوية محرمة فيجني على نفسه وعشان الدين.
نعم.
وربما يقضي دين بدين فيقع في حفرة بعد أن كان
فيحدث ويبذل
هذه الكارثة. ولذلك ينبغي الإنسان يا أخي الكريم أن يدبر معاشه. يقولون أن حسن التدبير نصف المعيشة، يروى هذا حديثا لكن ليس لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حسن التدبير يا أخي يخط الإنسان لمستقبله، يقدم المهم قبل الأقل أهمية، يحدث يجعل خطة هناك للأسرة، يحدث الأسرة بما هو أنفع لهم جميعا حتى ينجو إن شاء الله من غائلة هذا الدين الذي هو حرق وأرق بالليل وذلة بالنهار.
نعم بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.